قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وكلاهما عن عبد العزيز، عبد العزيز بن محمد الدراواردي ابن أبي حازم، نعم ابن أبي حازم. قال يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم بن سلمة بن دينار، صدوق، قال عن أبيه وسلمة بن دينار، قال أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد فتماروا في المنبر من أي عود هو، تماروا تجادلوا واختلفوا، فقال: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس، كنية سهل، فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من الأنصار، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ تنظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس، ورآه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة، ثم سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. طيب، عبد العزيز ولده أبوه ثقة لكن ولده العزيز، تكلم على عبد العزيز. مر عليكم البارحة حديث حمل أمامة. طيب، هذا يدل على جواز الحركة أكثر من ثلاث، وأنها لا تبطل الصلاة، رد على من يبطل الصلاة بثلاث حركات. وأما ما ادعاه بعض المالكية بأنه منسوخ أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى أساس لها من الصحة، وقد رد ذلك النووي رحمه الله تعالى. طيب، وبعضهم قال هذا يجوز في النافلة لا في الفرض، وهذا أيضا تأويل بعيد غاسب، كما يقول النووي رحمه الله. فالحق أنه يجوز للحاجة أكثر من ثلاث حركات ولو متتابعة. وفي هذا الحديث أنه يجوز التقدم والتأخر للحاجة. المنبر النبوي هو أصله إلى الناس إلى المسجد ثلاث درجات، بعضها فوق بعض، مثل هذه الكرسي مواجهة للناس الآن، إنما يزد لها درجتين وتصير ثلاث درجات. فلهذا كان يتجه إلى القبلة وهو في الدرجة الثالثة أو الثانية، ثم ينزل يركع وهو على يقرأ ويركع وهو على المنبر، ثم يتفجع القهقرة ما يلف كما هذه المنابر التي على داخل الجدار التي في داخل الجدار، لا هذه ليست هي، إنما هو كما سمعت أن الخشب يكون بمقدمة القبلة، وهو عبارة يعني كالكرسي له ثلاث درجات لكن متوازعة. فلهذا ما في تحويل عن القبلة، يرجع القهقرة فيسجد في أصل المنبر، أي يسجد في الأرض، السجود يكون في الأرض، ثم إذا انتهى من سجوده قام فرجع يصعد. هذا دليل على جواز الخطوات أكثر من ثلاث خطوات، ومن قيدها بثلاث خطوات وقال من زاد صلاته باطلة هذا الحديث يرد عليه. وفيه جواز صلاة الإمام أرفع من المأمومين، فإن كان الأفضل أن يساويهم. يعني في الأرض جنبها في أسفله أسفل منه. لما تقول أصل العمل أين أصل العمل؟ أيوة. الإمام النووي رحمه الله يعني ساق قال العلماء كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرها فيه مسلم في رواية، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين إلى أصل المنبر ثم سجد في جنبه. وفيه فوائد، منها استحباب اتخاذ المنبر واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره، ولو كان من الطين أو الأسمنت كما يفعل الآن ما يحرم، لكن الأفضل أن يكون على الهيئة على هيئة منبر النبي صلى الله عليه وسلم من الخشب. قال وجواز الفعل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، لكن خطوتين إلى الرجوع القهقرة وخطوتين الصعود، إذا صارت أربع، وخطوتين ينزل وخطوتين يرجع، فعند أن يقول حتى انتهى من صلاته فتقيده بخطوتين ما فيش عليه حجة، بل ظاهر الحديث أكثر من خطوتين. قال فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة. نعم، فإن كان لحاجة فلا كراهة، مثل هذا يعلم الناس أو تقدم قليلا إلى سترة أو تأخر من شيء كان يزعجه، قال يعني مثل التأخر عن الطريق، الناس يريدوا أن يمروا في من هذا المكان للخروج مثلا، فأنت حجزت عليهم الطريق تقدمت لا حرج عليه. طيب، قال فإن
ذلك بعض المساجد، يعني بعض المساجد بارك الله فيكم تكون طبقات لا حرج في ذلك. قال النووي رحمه الله وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم، هذا إذا كان لغير حاجة، مع أنه يعني ما في نهي صريح إلا أنه جاء عن بعض الصحابة حذيفة كان يصلي على دكان فجذبه بعض الصحابة فقال فجذبه بعض الصحابة فقال أتذكر أنه نهي عن ذلك؟ فقوله نهي عن ذلك يعني احتمال أنها يريد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه نهي من يعني خليفة من الخلفاء رضي الله عنه. قال رحمه الله: وارتفاع المأموم على الإمام بغير حاجة، فإن كان لحاجة به لأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحق لهذا الحديث. وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين لصلاة الإمام واحتياج إلى الارتفاع، وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة، وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، يعني اجتمعت نية الصلاة ونية التعليم لا حرج، يعني لأن الأصل هو الصلاة وإرادة الصلاة، والتعليم من باب يعني الزيادة مثل الحج، إذا أراد الشخص الحج وقال أكثر معي يعني بجانبه لا حرج في هذا، يعني اشتركت نية في فعلين. قال: وأن لا يقدح ذلك في صلاته، وليس ذلك من باب التشريك في العبادة، بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم، يعني هذا ما في خلل في العبادة. قوله ثلاث درجات: ينبغي لمن بنى مسجدا ألا يرفع المنبر، بعض المنابر عالي جدا إلى قرب سقف المسجد، فيتضرر المأمومون برفع أعناقهم خاصة الصف الأول والثاني وربما الثالث، ويهتم بارتفاع المنبر على هذا الحال الصوفية والشيعة ومن يعني تأثر بهم، وربما في هذه الأيام ربما من باب التفاخر، والله المستعان. أي نعم، الأحسن أن يكون المنبر مقارب لهذه الكرسي، ثلاث درجات، المؤتمن ينظر إليهم مرتاح، تأتي في الغرب بدون تكلف وبدون نفقات كبيرة للمنبر، الحمد لله السنة راحة. الله المستعان. هنا في هذه اللحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المرأة قال: انظري غلامك، وفي رواية أنها هي التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي غلاما نجارا، إذا أردت أن يصنع لك منبر فتكلم الناس كأنك قائم، فقال: سيفعل، قال: افعلي. فهنا يكون كما يقول أنه عرضت عليه أولا عرضا، فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها لينفذ العمل، فلا معارضة يعني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي القاري، إنه يذكر أنه بالتشديد سبق بيانه مرات منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة. قال حدثني أبو حازم وسلمة بن دينار ثقة أن رجالا أتوا سهل ابن سعد ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم يعني لا يتكلف الخشب لا بد أن يكون من الهند أو يكون الخشب أرقى أنواع الخشب لا هذا يستر فإن كان هناك خشب حسن وجيد عمل وإلا يعمل بالخشب العادي الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم انظر هذه الأخشاب من الصحراء الغابة طيب وبعض الناس يتكلم أن يكون المنبر كما سمعت على أحسن شيء وربما بعضهم الآن يزينه في الزخارف هذا يسمى المؤتمين ما حاجة من الإجراءات حاجة لزخرفة من بعض وبعضهم يترقى ويريد أن ويفعل لجميع المحراب الخشب الباهر الخشب الفاخر وهذا لا حاجة له هذا من الإسراء لأنه لا حاجة فيه بل يشغل إذا كان هناك حاجة ضرورية هذا لا بأس من بعث المسجد كان يجعل خشب على أسفله حتى لا تتساقط الطين أو الأسمنت فهذا شيء آخر ما هي لأنك لو رجعت القهقرة من عين السترة تنتبه لمن خلفك لو كان هناك شخص يصلي ما تصدمه ينبغي الانتباه لهذا يا بعض الأفواه قد يتوسع في متابعة السطر لا إنه قريب خطوتين وثلاث فلا بأس أما أنه يبقى يمشي كثيرا لا حافظ على خشوع صلاتك بس ابقى في مكانك إذا كنت من يعني مؤتما وفاتك فراح وقمت بإكمالها فما يحتاج أن تبحث عن السترة كثيرا ابقى في مكانك إلا أن تكون قريبا كما سمعت تخطو خطوتين أو ثلاثا فلا حرج نعم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري قرأنا قال حدثني حدثني الحكم بن موسى القنطري بترجمته قال حدثنا عبد الله بن المبارك هذا إمام حتى لقب بشيخ الإسلام أحسن قيل في ابن المبارك لم يفته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصحبته والغزو معه وكان كثير الصدقات والإنفاق على طلبة العلم كان ينفق على إسماعيل بن عليا وغيره طيب ما رحمه الله وذكر في ترجمته أنه أراد الحج فلما كان في الطريق رأى طائرا خر ميتا في زبالة فإذا بفتاة صغيرة تذهب فتأخذ ذلك الطائر الميت فقال لها لما ما تريدين بهذا فطن لها وظن أنها محتاجة فقال ما حاجتك حتى تأخذين هذا الطائر الميت قالت إن أبانا مسجون أو كذا ولا طعام لنا فقال لصاحب الخزانة صاحبه قال خذ لنا 20 دينارا من 1000 دينار خذ لنا 20 دينارا بما نرجع إليه إلى البيت وأعطها ما بقي من النفق وكان لها 1000 وكان له 1000 دينار 1000 دينار كثير ما يوصل الرفقة إلى الحج فأعطاها ورجع سبحان الله قيل إنه رؤيا حاجا مع الناس في ذلك العام فالله أعلم أن يكون الله عز وجل جعل مقامه ملكا يحج عنه وهذا يدل على فقهه لأن إنقاذ النفس واجب إنقاذ النفس من الجوع واجب والحج في حقه مستحب لأنه قد حج ربما مرات الله المستعان قال حدثنا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والمقصود هو إرضاء الله ودخول الجنة طيب وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة مكانا من الذين آمنوا فهذه يعني هذا العمل عظيم إطعام صاحب الفقر الشديد عبد الله بن المبارك هذا خراساني إمام مروز خراساني مروز نعم أي نعم قال ها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد هو الأحمر أبو خالد هو الأحمر قال وأبو أسامة وحماد بن أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا في رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا يعني أن يجعل يديه على خاصرتين طيب فكأنه كالمصلوب يجعل اليدين على الخاصرتين فيصير كالمصلوب هذا ما يجوز كالصليب أمين قال اختلف العلماء فقالوا في رواية البخاري نهى عن الخطر في الصلاة. قال اختلف العلماء في معناه، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والعرب والغريب غريب الحديث والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. فقال الهروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. والصحيح الأول قيل نهى عنه لأنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، الظاهر فعل اليهود أقرب، وقيل لأنه فعل المتكبرين. على كل أقل شيء يكره هذا الفعل. أن تجعل يديك على خاصرتيك، قول مختصر السورة ليس بصحيح. طبق أمام الإخوة. قم لا هكذا، كلا اليدين هكذا. ايوه ارض، ايوه كن على الخاصر، يعني على الحق، كأنه يمسك على كليتين، كأنه يمسك على كليتين. لا هو جاء كأنه كالصليب، خاصرتيه في رواية الخاصرة خاصرة. نعم هو هذا هو الذي يصلي ويده على خاصرة، حتى لو واحد ما يصل. هذا مش مختصر لكن هذا غلط.